بعد ذلك يقول الله جل وعلا: فالحاملات وقراء. قال المفسر: الحاملات السحب تحمل الماء، وقرا ثقلا، مفعول الحاملات. حاملات السحب تحمل الماء الذي هو المطر، وتنتقل به من مكان إلى مكان، والوقر هو المحمول، هو المحمول المراد به الثقل. ولا شك أن ما تحمله يحمله السحاب فيه ثقل، والوقر والحمل والثقل معروف، حتى أنه مستعمل الآن، الوقر مستعمل بخلاف الوقر. الوقر ما هو؟ يكون في الأذان وهو الصمم وعدم السمع. وهنا الوقر هو الثقل الذي تحمله هذه السحاب، هذه السحب. وقرا مفعول الحاملات، الحاملات وقرا، حاملة جمع حامل أو حامل، وهو اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله. فأخرى مفعول للحاملات. جاء تفسير هذه الألفاظ الذاريات بالرياح والحاملات بالسحب والجاريات بالسفن والمقسمات بالملائكة، جاء عن السلف. فكان هذا من الأسئلة التي سئلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسرها بهذا. وجاء تفسيرها أيضا عن ابن عباس، وجاء أيضا عن من كان في الكلام عن عمر رضي الله عنه في أسئلة صبيغ بن عسل، صرع عمر رضي الله عنه بهذا، وفهم من السائل عن تفسيرها أنه متعنت، فأدبه وعزره. يقول: فالحاملات اللفظ أعم من أن تكون السحب، وكل حاملة يقال فالحاملات، حتى من النساء تحمل ثقل، تحمل وقر، وما في بطنها من جنين. والحمل أعم من أن يكون على الظهر أو في البطن أو بين اليدين، فكل ما اتصف بهذه الصفة يدخل في هذا. لكن ما جاء عن سلف هذه الأمة أولى ما يتمسك به، وإن كان بعضهم يجعل اللفظ عام مثل الجاريات. فالجاريات السفن تجري على وجه الماء، السفن الفلك تجري على وجه الماء، يريها الله جل وعلا بهذه الرياح وبالأسباب التي وضعها من صنع هذه السفن، فهي من صنع، وهي وصانعها من خلق الله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون، فهي مصنوعة للبشر باعتبار مباشرة. وبالنسبة جاء في بعض الآثار النهي عن ركوب البحر، أما النهي عن ركوبه عند هيجانه هذا أمر معروف، أما النهي عن ركوبهم مطلقا ففيه ما فيه. ولذا لم يجي ذكر البحر في وسائل تأدية الفرض الركن الخامس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أو إيش؟ نعم، وعلى كل ضامر، رجالا وعلى كل ضامر. فركوب الوسائل أو بدون وسيلة، وليس في ذلك ركوب البحر، رجالا وعلى كل ضامر، إما بواسطة الوسائل البرية أو رجالا بدون وسيلة. قد يقول قائل ما ذكر الجو أيضا، فعدم الذكر لا يعني عدم الوجود، نقول البحر موجود وقت التنزيل والسفن موجودة وقت التنزيل، لكن المراكب الفضائية من الطائرات وغيرها ليست موجودة، وإن كانت داخلة في ويخلق ما لا تعلمون، لكن التنصيص عليها وهي غير موجودة لا شك أنه يوجد فتنة وشك وريب من السامع. فالمراكب البحرية موجودة، ولذا قال بعض أهل العلم أن من حال دونه ودون مكة البحر لا يجب عليه حج، لأن هذه الوسيلة ما ذكرت في الآية استجابة للنداء، ما ذكر البحر. ومن الذي جرنا إلى هذا الكلام في قول السفن تجري على وجه الماء، فإذا لم يوجد إلا هذه السفن والإنسان في بلد في جزيرة من الجزر لا يستطيع الوصول إلى مكة إلا من طريق البحر، قال بعضهم لا يلزمه الحج وغير مستطيع. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لم تذكر في التقسيم لوسائل الوصول إلى مكة لقضاء هذا الركن. في الآية يأتوا إلى أين؟ إلى مكة، ومكة ليس على بحر، ليست على بحر لينص على البحر. يعني كونهم يأتون إلى جدة مثلا لا يعني أنهم يأتون إلى مكة، لكن الوصول إلى مكة إما أن يكون على كل ضامر أو إما مشاة ولا ركبة، وليس هناك آلة ثالثة. ولو كانت مكة على البحر لنص على البحر، إذا القول بأن من حال دونه دون مكة البحر أنه لا يلزم الحج قول ضعيف، فإذا غلب على الظن السلامة لزمه الحج ولو حال البحر دونه ودون مكة. فالجاريات المجارية السفن الجارية لفظ مشترك بين السفن كما هنا وبين البنت التي لم تبلغ سن التكليف من الحرائر أو الأمة، وأيضا الجارية تطلق على العين وعلى الصدقة الجارية، فهو لفظ مشترك، لكن المراد به هنا السفن تبعا لتفسير السلف، وإلا فاللفظ أعم من السفن. تجري على وجه الماء يسرا يعني بسهولة، وراكب على هذه السفن وهذه البواخر كأنه في فراشه إذا كانت الظروف عادية، ما في رياح ولا ما يكدر سير هذه السفن. يسرا مصدر في موضع الحال، يسر الأمر يعني سهل الأمر، يسرا مصدر في موضع الحال، في موضع الحال كأنها ميسرة، يعني يسرها الله جل وعلا. ولذا قال أي ميسرة، يسرا يعني بسهولة، مصدر في موضع الحال أي ميسرة. لماذا لم يقل حال؟ يسرا حال، يسرا حال، لماذا؟ يقول في موضع الحال. وأول اليسر بميسرة، اسم مفعول. لماذا؟ نعم، الأصل في الحال أن يكون مشتقا، أن يكون مشتقا، والمصدر هذه مصدر، يسرا مصدر، المصدر أصل المشتقات فليس بمشتق على رأي البصريين، وإن كان على رأي الكوفيين مشتق، لكن هو أصل المشتقات. والأصل في الحال أنه مشتق. وقد جاء في بعض الأمثلة كون المصدر غير مشتق جامد، ولذا قال ابن مالك وكونه منتقلا مشتقا يغلب، لكن ليس مستحقا، هذا الغالب، هذا الغالب. ولذا قال مصدر في موضع الحال، هو مصدر بالفعل لكن هل هو حال ليس بحال؟ وعلى قول البصريين لا يكون حال، لأن المصدر أصل المشتقات، والأصل في الحال أن يكون مشتقا، إذا ليس بحال. قالوا في موضع الحال أي ميسرة. وكذلك الحال لا يأتي معرفا، فإن عرف أول بنكرة، والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يعني منفردا، لا بد من التأويل إذا لم يأتي على ضوء القواعد المعروفة. وهنا أول بميسرة. فالمقسمات أمرار، المقسمات قال المفسر رحمه الله الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد. المعطي لهذه الأرزاق والرازق للخلق هو الله جل وعلا، لا رازق غيره، والله المعطي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله المعطي. المعطي في الحقيقة هو الله جل وعلا، وإن كان بعض الناس جعلهم الله أسباب لهذا العطاء، فحينما يقال أعطى فلان للفقير لأنه باشر الإعطاء وصار سببا فيه، وإلا فالأصل أن المال مال الله، وأعطوهم من مال الله الذي آتاكم، والمعطي هو الله جل وعلا. تعرف المقسمات الملائكة تقسم الأرزاق، تقسم الأرزاق، والمعطي هو الله جل وعلا. تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد، بين العباد والبلاد تقسمها. الحكمة الإلهية في الإعطاء والمنع، في الإعطاء والمنع، والإعطاء كما يكون رحمة هو للابتلاء أيضا ولتكفير الذنوب. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يمنع القطر إلا بسبب الذنوب والمعاصي. بين العباد والبلاد إنما توعدون لصادق، جواب القسم والذاريات، إنما توعدون لصادق. ما مصدرية، يقول ما مصدرية أي إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق، لوعد صادق، لوعد صادق. يقول ما مصدرية، حينئذ تؤول مع ما بعدها بالمصدر، فقال إن وعدهم، ولا مانع من أن تكون موصولة إن الذي توعدونه لصادق من البعث وما يتلوه مما يكذب به المشركون، لصادق إنه لوعد صادق. وهذا الوعد الذي ذكره الله جل وعلا هو صادق، ويصح أن يقال صدق، وعد صدق لا إخلاف فيه، لا يخلف. فاعل تطلق على المصدر والعكس، المصدر يطلق ويراد به اسم الفاعل، كما يقال فلان عدل يعني عادل، فلان عدل يعني عادل، وصادق بمعنى صدق. وإن الدين لواقع، وإن الدين الجزاء بعد الحساب، أو هو الحساب نفسه. إما أن يقال إن الدين محاسبة المكلفين لواقع لا محالة، لا بد من الحساب، لا بد من نصب الموازين، لا بد من القصاص، لا بد من المحاسبة. لكن كما جاء في الحديث الصحيح من نوفش الحساب عذب، من نوفش الحساب عذب، والحساب لا بد منه. وإن الدين الجزاء والحساب لا بد منه، لواقع يعني لا محالة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نوفش الحساب عذب، كيف يكون الحساب واقع لا محالة والرسول يقول من نوكش الحساب عذب؟ أولا استشكلت عائشة رضي الله عنها الحديث، وقالت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عن قول الله جل وعلا وسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت تقول من نوكش الحساب عذب؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الآية الحساب في الآية معناه العرض، قال ذلك العرض، ذلك العرض، وليست المناقشة الدقيقة والمحاسبة بالجرائم بدقة. وقد يقرر الإنسان ويناقش مناقشة من أجل إظهار فضل الله عليه، ألم تفعل يوم كذا كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ثم بعد ذلك يخاف خوفا شديدا أن تحيط به هذه الأعمال، فيقول الله جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن. فالحساب لا شك أنه لابد من وقوعه، لأن جنس الحساب واقع، والموازين والمقاصة لا بد منها. ونتيجة الحساب إما رجحان الحسنات فالمآل إلى الجنة، أو رجحان السيئات فإلى الأخرى، أو التكافؤ. وبعض الناس يحاسب ويدقق عليه الحساب ويناقش، وحينئذ يهلك يعذب، لأن أعماله مهما بلغت فإنها لن تفي بنعمة واحدة من نعم الله جل وعلا. ومن الناس من يخفف عليه الحساب، وهؤلاء في الغالب هم الذين يحاسبون أنفسهم في الدنيا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وإذا حاسب نفسه لا شك أنه ينتفع فائدة عظيمة من هذا الحساب، لأنه لم تخرج نتيجته في الحساب سيئة أو رديئة ثم يعود إلى ما فعل بالأمس. يعني إذا أوى إلى فراشه وبدأ بالحساب منذ استيقاظه إلى أن أوى إلى فراشه حاسب نفسه. بالنسبة للصلاة ماذا فعلت؟ كم فاتك من ركعة وكم أدركت؟ هل فاتتك الجماعة أو أدركت الجماعة؟ هل صليت الرواتب أو ما صليت؟ هل أدركت الرواتب القبلية أو ما أدركت؟ هل قضيتها بعد الصلاة؟ هل زدت من النوافل أو ما زدت؟ ثم يأتي إلى سائر الأعمال الصالحة، الذكر، ماذا صنعت بالذكر؟ هل أكثرت من الأذكار؟ هل نهجت بذكر الله؟ الأذكار الواردة في الصباح والمساء المحددة بأعداد، هل أنفعلت؟ لا بد أن تكون النتيجة طيبة، لأنك إذا ظهرت نتيجتك، والله اليوم 17 ركعة من الفرائض ما أدركت إلا 10 وفاتك 7 أو العكس، تسعى من الغد أنك تحسن وضعك. وإذا فاتك 7 يعني ما يفوتك شيء من الغد، لأنك حسبت وانتبهت لهذا الأمر وتممت به. والله من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطايا من كاد من زبد البحر، يعني قلتها ولا ما قلتها؟ ما قلتها، قلها الآن يا أخي. لا إله إلا الله في الصباح 100 مرة، أنت قلتها من صباح اليوم اللي فات ولا ما قلتها؟ تحرص أن تقولها في اليوم الثاني، لأن المحاسبة والمراقبة من أعظم ما يعين الإنسان على الطاعة، لأنه لن يحاسب نفسه ثم تطلع النتيجة رديئة ويستمر. اليوم اللي فاتنا 10 ركعات غدا يفوت 12 ركعة، ما بصحيح، مش فائدة الحساب. فإذا حاسب نفسه، طيب اليوم ركعت نوافل 10 ركعات وفي المقابل افترت لك 2 و3، توازن بين هذه الركعات وبين هذه الغيبة التي ضررها متعدي، وحقوق الخلق مبنية على مشاحة. إذن كيف تصلي ركعات زائد تكسب حسنات ثم تهدمها بهذه الغيبة ونحوها؟ المحاسبة من أعظم ما يفيد الإنسان في تكثير الطاعات تقليل السيئات، وعند ذلك إذا وصل إلى المورد يجد الحساب اليسير وأنه مجرد عرض. لماذا؟ لأنه حاسب نفسه وقلل بقدر الإمكان من المخالفات واستزاد بقدر إمكانه من الطاعات. وإن الدين عن الجزاء بعد الحساب، أو الحساب نفسه كما يقولون، لواقع لا محالة لا يخلف. مش معنى وضع موازين، نصب الموازين لأي شيء، لا بد من الحساب، لكن المطلوب جنس الحساب، لأن هناك من لا يحاسب إنما يعرض عرض. وهناك في الحساب ما يعرف بالمقاصة، ما يعرف بالمقاصة. في حديث المفلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. محاسبة على حقوق الله جل وعلا، وأيضا المقاصة في حقوق العباد. قال: تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. هذا من يعرفون، وكلام صحيح، كلام صحيح. من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، هذا المفلس ما له درهم ولا متاع، أو تكون الموجودات عنده أقل من ديونه، هذا إذا المفلس يحتاج إلى من يحجر عليه. والحجر والتفليس معروف عند أهل العلم. لكن المفلس الحقيقي والخاسر الحقيقي الذي تكون خسارته في الآخرة. أما من خسر في الدنيا يخسر اليوم يربح غدا أو لا يربح أبدا، المدة كلها يسيرة جدا، وكرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة. المفلس الذي يأتي بأعمال في بعض الروايات أمثال الجبال، تجد عنده صيام، تجد عنده صلاة كثيرة وصيام وزكاة وحج، عنده أعمال كثيرة جدا، ثم بعد ذلك يأتي وقد وزع هذه الأعمال لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وخذ مال هذا وسفك دم هذا ووقع في عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته ولا من حسناته ولا من حسناته، كلهم لا بد أن يخصصوا منه. وإذا كانت الوالدة لا تتبرع بحسنة لفلان تكبدها، فكيف يتبرع شخص أنت أسأت إليه في الأصل؟ فالإنسان يهتم بهذا الأمر، لا يكون ممن كالتي نقض غزلها، كالتي نقضت غزلها، يعني يجمع ثم ذلك يفرق. وإن لو أن إنسان يكدح في تجارته من طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا صلى المغرب وزع الأموال هذه لا يقصد بذلك وجه الله ولا التقرب إلى الله جل وعلا، إيه هذا مجنون. فكيف بالحسنات التي تؤهله لدخول الجنة وتبلغه المنازل في الجنة، وإن كان أصل الدخول لا يملك مثل هذا، وإنما يملك ويحصل برحمة أرحم الراحمين. وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبوب.